أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحانك يا من جعلت النجوم مصابيح السماء وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء سبحانك يا من جعلت مصابيح السماء وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء وأيدهم بالحق تبيانا وبالآيات برهانا وأيدهم بالحق تبيانا وبال يكونوا هداً الخلق عليك سبحانك يا رب لا ملجأ ولا منجا منك إلا من سواك يا رب الأرض ومن غيرك يا مبري السحاب يا مرسل الأنبياء ويا منزل الكتاب من غيرك يهون الصراط الأبواب من غيرك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين قالت سبحانك جل جلالك يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحن وإياكم وحلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل فيها تفسيرا ميسرا لآيات سورة قاف المباركة. نستهل هذه الحلقة من البرنامج إخوتنا الأكارم بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيات 17 حتى 19 من سورة قاف المباركة، فابقوا معنا.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
مستمعينا الكرام، مفردة قعيد في الآية 17 هي صفة للملائكة الملازمين للإنسان، حيث يحصون عليه أفعاله وأقواله، وليس المراد به الملكين عن يساره ويمينه. وأما رقيب تعني المراقب، وعتيد أي مستعد للخدمة، والسكرة من السكر، وهو حالة تصيب الإنسان فيفقد فيها جزءا كبيرا من وعيه وعقله، وتحيد يعني تعدل وتميل. ويعبر الله عز وجل في هذه الآيات عن الحالة التي تصيب الإنسان عند الموت بالسكرة، وذلك لشدة هول تلك اللحظة، كما يعبر عن حالة الناس يوم القيامة بتعبير قريب من هذا المعنى، حيث يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى الناس سكارى، صدق الله العلي العظيم. وتشير الآية 18 من بين أفعال الجوارح كلها إلى ما يلفظ من قولي، وربما كان ذلك لسهولة عمل اللسان وخفته ودوامه وشدة أذاه في بعض الحالات. أما الالتفات إلى الرقابة الإلهية الدائمة وإحصاء الملائكة على الإنسان أنفاسه وذكر الدائم للحظة الموت فمن الأسباب المساعدة على ملازمة التقوى. أيها الأطائب، ومما نستلهمه من هذه الآيات المباركات، أولاً على الرغم من الاطلاع الإلهي والإحاطة العلمية لله تعالى شأنه، إلا أنه أراد عز وجل أن يكون ضبط الأفعال وإحصاؤها على يد ملائكة أوكل إليهم هذه المهمة، وربما كان ذلك من باب جريان الأمور بأسبابها. ثانياً، لا يسأل الإنسان عن أفعاله فحسب، بل يسأل عن أقواله وما يصدر عن لسانه بحسب قوله عز من قائل: ما يلفظ من قول، صدق الله العلي العظيم. ثالثاً، سكرة الموت أمر حتمي يصيب البشر جميعاً. ورابعاً، الرغبة بالتخلص من الموت والفرار من لوازم الطبيعة البشرية ومقتضياتها. أما الآن إخوتنا الأفاضل، فندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 20 حتى 22 من سورة قاف المباركة.
ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
أيها الأفاضل، تشير هذه الآيات الكريمات إلى أن المراحل التي يمر بها الإنسان يوم القيامة عند محاكمته مراحل صدور الحكم في الدنيا، فالإنسان يضبط ويقاد أولاً، ثم يواجه بالشهود، وبعد ذلك يقدم للمحاكمة وتبين له جرائمه حتى يعرف ما هو ذنبه، ثم بعد ذلك يصدر الحكم وينفذ عليه. وما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفات أيها الكرام، أولاً لا مجال للفرار من محكمة يوم القيامة ولا لإنكار التهم المنسوبة إلى الإنسان. ثانياً، الغفلة التي تصيب بعض الناس في الدنيا عميقة ومستولية على كيانهم. ثالثاً، الدنيا وما فيها من مظاهر هي أحد أسباب الغفلة التي تصيب الإنسان. ورابعاً، الأفعال التي تصدر عن الإنسان في الدنيا تصيبه بالغفلة وتمنعه عن معرفة الحق وتحجب عنه الرؤية، وفي الآخرة ترتفع آثار هذه الأعمال ويغدو الإنسان قادراً على معرفة الحق والتمييز بينه وبين الباطل. إخوتنا أخواتنا، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة. شكرا لحسن إصغائكم وكرم متابعتكم، ونسألكم الدعاء.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات.
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات. دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، ويجيب مضطرا في أحلك الساعات. فلا أنت راحمنا يا سميع الدعوات. دوما
لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات.
دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا
أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد للجهر والخلوات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. من وصايا نهج البلاغة تقدم إليكم عند 1:27، وبعد ذلك تستمعون من مأدبة القرآن عند 1:37. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:48، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2:00 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3:00 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 3:25، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4:00 وعلى مدى 5 دقائق. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، لكم مني أجمل التحايا، إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر: ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن، وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر. فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك، فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي. وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته، وحريما يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره، فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه، ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل، ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة، ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق، فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته. وأن تحيط بك من الله فيه طلبة لا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك. إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها. والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد، لأن فيه قود البدن. وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك صوتك أو سيفك أو يدك بالعقوبة، فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم. وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. وإياك والمن على رعيتك بإحسانك أو التزيد فيما كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، فإن المن يبطل الإحسان، والتزيد يذهب بنور الحق، والخلف يوجب المقت عند الله والناس، والخلف يوجب المقت عند الله والناس. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها، أو التسقط فيها عند إمكانها، أو اللجاجة فيها إذا تنكرت، أو الوهن عنها إذا استوضحت. فضع كل أمر موضعه، وأوقع كل أمر موقعه. مستمعي العزيز، كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله النجباء الأطهار، وأهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الأفاضل، قال الله تعالى:
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، من تتبع تاريخ المسلمين يرى أن تعاليم الكتاب والسنة قد عملت عملاً وأثرت أثرها في نفوس الكثير من المسلمين، حتى أنشأت مجموعة تتمثل فيها مكارم الأخلاق التي بعث الرسول الأعظم لإتمامها. فلقد كان في جيش المسلمين من يقع بين يديه من أسلاب العدو الثمين الغالي، فيأتي به لأميره كي يضيفه إلى بيت المال ولا تحدثه نفسه بشيء منه. قال ابن الأثير في تاريخه: لما فتح المسلمون المدائن كان قائد الجيش سعد بن أبي وقاص، فعين سعد عمر بن مقرن ليقبض من الجنود الأسلاب والغنائم، وكان يسمى هذا الموظف صاحب الأقباض. وقد أتاه في من أتاه من الجنود رجل وسلمه تمثالين ليضمهما إلى الغنائم، وكان الأول فرسا من ذهب مرصعا بالزمرد والياقوت، والثاني ناقة من فضة مرصعة بالياقوت، وكان كسرى يضع التمثالين على تاجه. ولما رأى صاحب الأقباض التمثالين أخذته الدهشة وقال: ما رأينا مثلهما، إن كل ما عندنا لا يعادلهما بل لا يقاربهما. ثم قال للرجل: من أنت؟ فقال له: لا أخبرك ولا أخبر أحدا ليحمدني، ولكني أحمد الله وحده وأرضى بثوابه ولا أبتغي شيئا سواه. ثم مضى لسبيله، فأتبعه صاحب الأقباض رجلا حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه، فإذا هو عامر بن عبد قيس. إن هذه الحكاية أشبه بالأساطير، ولكن الإسلام قد وجد قلبا طيبا أتى بالعجب العجاب تماما، كالبذر الصالح الطيب في الأرض الصالحة الطيبة. أما الأرض الخبيثة فلا تأتي بخير وإن طاب البذر وكثر السقي. قال تعالى:
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا.
مستمعين الأكارم، إن الآية الكريمة التي قرأناها عليكم في بداية البرنامج تضمنت الأمور التالية: أولا، إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إحسان من الله إلى الخلق، لأن الرسول ينقلهم من الجهل إلى العلم، ومن المذلة إلى الكرامة، ومن معصية الله وعقابه إلى طاعته وثوابه. ثانيا، إن هذا الإحسان قد تضاعف على العرب بالخصوص، لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم منهم، يباهون به جميع الأمم. ثالثا، إنه يتلو عليهم آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته. رابعا، إنه يطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية ومن الأساطير والخرافات والتقاليد الضارة والعادات القبيحة. خامسا، ويعلمهم الكتاب أي القرآن، الذي جمع كلمتهم وحفظ لغتهم وحثهم على العلم ومكارم الأخلاق. ويعلمهم الرسول أيضا الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها. وباختصار أيها الأعزاء، فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي منح العرب وجودهم الإنساني والدولي والحضاري، ولولاه لم يكن لهم تاريخ يذكر ولا أثر يشكر. وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم،
أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم، قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم. أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم، العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. العون عونك في البلاء لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم، قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال سيد الرسل الحبيب المصطفى في إحدى وصاياه لوصيه المرتضى عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام: يا علي، إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا بما آتاك الله، ولا تذم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يجره حرص حريص ولا تصرفه كراهة كاره. إن الله بحكمه وفضله جعل الروح والفرج في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.
مستمعنا الأفاضل، نقضي دقائق في رحاب النص النبوي الذي استمعتم له قبل قليل، وهو مروي من كتاب تحف العقول ضمن الوصايا المحمدية. أيها الأفاضل، من معالم البلاغة في النص المتقدم قوة بيانه لصدق العقيدة التوحيدية الخالصة من خلال ظهورها في أمس الشؤون العملية التصاقا بحياة الإنسان. المصداق الأول هو اختيار المؤمن لرضا الله كلما كان الخيار بينه وبين رضا الناس، وهذا هو علامة صدق يقينه بالله تبارك وتعالى. فالمؤمن يؤمن بالله الرضا المطهر من كل شائبة، هو رضا الله عز وجل، وفي ابتغائه يكمن صلاح الإنسان الحقيقي. لذلك لا يمكن أن يختار رضا الناس مهما كان ظاهره، ما دام يستتبع سخط الله جل جلاله، وهو الجبار الذي لا يطيق شيء تحمل غضبه. المصداق الثاني مستمعين الأطائب هو أن يجسد المؤمن يقينه بأن الله عز وجل هو المصدر الأساس والمبدأ الأول لكل نعمة تأتيه أو يحصل عليها، ولذلك فهو يحمد الله أولا عليها ويشكر السبب المباشر لحصوله عليها، لأن شكر المخلوق هو وسيلة شكر الخالق. ولكن شريطة أن يكون شكر المخلوق باعتباره وسيلة إلهية لوصول النعمة وليس مبدأ لها. وكذلك الحال أيها الأحبة مع عدم حصوله على نعمة يرغب فيها، فما دام الله هو مبدأ النعم يقسمها بين عباده حسب تدبيره لشؤونهم بما يصلحهم، لذلك لا ينبغي أن نذم وسيلة من وسائل إيصال الرزق على عدم وصوله أو تأخره، لأن أمر الرزق بيد الله عز وجل يديره على أساس الحكمة والرحمة بعباده وليس على الرغبات والأهواء الأرضية. أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام كلامه صلى الله عليه وآله تتجلى أبلغ صور البلاغة النبوية عندما نلاحظ تأكيد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم على أن كل مفردات المصداقين المتقدمين هي ناتجة من الحكمة والفضل الإلهي، ولأن الله تبارك وتعالى يريد الخير الحقيقي وليس الظاهري لعباده. ولذلك فإن اليقين بهذه الحقيقة يهب الإنسان النفس المطمئنة لجميل الصنع الإلهي في السراء والضراء وعند الغنى أو الفقر، بعيدة عن الهم والحزن والاضطراب في كلا الحالين، لأن هذه الأمور هي آثار الشك والسخط وليست آثار اليقين والرضا. نشكر لكم أيها الأطائب طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم إلى مسك ختامها وهو الاستماع للنص الذي تناولناه فيها، وهو قال سيد الرسل الحبيب المصطفى في إحدى وصاياه لوصيه المرتضى عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام: يا علي، إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا بما آتاك الله، ولا تذم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يجره حرص حريص، ولا تصرفه كراهة كاره، إن الله بحكمه وفضله جعل الروح والفرج في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش السرور، عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه، يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملاذ ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملاذ الكل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي له، يا فنار انوار وهاجي نور لي، مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي له، قلبي ليك اسراء وعراج يا خليل، ما بين قلبي والضلع صاير لا مباعي انت الوحيد، ما ما بين قلبي والضلع صايب.